الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 57 بعد 400 زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل. وأما من قال يسأل عما أراد من ظهار أو طلاق رجعي أو محرم أو يمين فيكون ما أراد من ذلك، فما أخذه أن اللفظ لم يوضع لإيقاع الطلاق خاصة، بل هو محتمل للطلاق والظهار والإيلاء، فإذا صرفه إلى بعضها بالنية فقد استعمله فيما هو صالح له وصرفه إليه بنيته، فإن صرف إلى ما أراده ولا يتجاوز به ولا يقصر عنه، وكذلك لو نوى عتق أمته بذلك عتقت، وكذلك لو نوى الإيلاء من الزوجة واليمين من الأمة لزمهما نواه. أما الإيلاء والظهار، الصحيح أن لفظ الحرام لا يكون فيه إلا إذا امتنع منها، فنعم يلزمه الفيء بعد 4 أشهر، وإنما هو لفظ قد يدل على الطلاق بالنية. قال: وأما إذا نوى تحريم عينها لزمه بنفس اللفظ كفارة يمين، اتباعا لظاهر القرآن وحديث ابن عباس الذي رواه مسلم في صحيحه: حرم الرجل امرأته فهي يمين يكفرها، وتلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. رسول الله قال: والله لا أشربه، والله لا أتيها. هذا هو رسول الله الذي فعل وقال. فنحن الأسوة الحسنة إن تلفظنا بلفظ الجلالة وكان القسم بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فهنا كفارة يمين. وهذا يشبه ما قال مجاهد في الظهار: إنه يلزمه بمجرد التكلم به كفارة الظهار، وهو في الحقيقة قول الشافعي: فإنه يجب الكفارة إذا لم يطلق عقيبه على الفور. قال: ولأن اللفظ يحتمل الإنشاء والإخبار، فإن أراد الإخبار فقد استعمله فيما هو صالح له فيقبل منه، وإن أراد الإنشاء سئل عن السبب الذي حرمها به، فإن قال: أردت 3 أو 1 أو 2 قبل منه لصلاحية اللفظ له واقترانه بنيته. وإن نوى الظهار كان كذلك، لأنه صرح بموجب الظهار، لأن قوله: أنت علي كظهر أمي موجبه التحريم، فإذا نوى ذلك بلفظ التحريم كان ظهارا، واحتماله للطلاق بالنية لا يزيد على احتماله للظهار بها. وإن أراد تحريمها مطلقا فهو يمين مكفرة، لأنه امتناع منها بالتحريم فهو كامتناعه منها باليمين. فصل. وأما من قال: إنه ظهار إلا أنه ينوي به إلا أن ينوي به طلاقا، فما أخذ قوله أن اللفظ موضوع للتحريم فهو منكر من القول وزور، فإن العبد ليس إليه التحريم والتحليل، وإنما إليه إنشاء الأسباب التي تترتب عليها ذلك، فإذا حرم ما أحل الله له فقد قال المنكر والزور، فيكون كقوله: أنت علي كظهر أمي، بل هذا أولى أن يكون ظهارا، لأنه إذا شبهها بمن تحرم عليه دل على التحريم باللزوم، فإذا صرح بتحريمها فقد صرح بموجب التشبيه في لفظ الظهار، هو أولى أن يكون ظهارا. قال: وإنما جعلناه طلاقا بالنية فصرفناه إليه بها، لأنه يصلح كناية في الطلاق فيصرف إليه بالنية، بخلاف إطلاقه فإنه ينصرف إلى الظهار، وإذا نوى به اليمين كان يمينا، إذ من أصل أرباب هذا القول أن تحريم الطعام ونحوه يمين مكفرة، فإذا نوى بتحريم الزوج اليمين نوى ما يصلح له اللفظ فقبل منه. وأما من قال: إنه ظهار وإن نوى به الطلاق، أو وصله بقوله: أعني به الطلاق، فما أخذ قوله ما ذكرنا من تقرير كونه ظهارا، ولا يخرج عن كونه ظهارا بنية الطلاق، كما لو قال: أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق، أو قال: أعني به الطلاق، فإنه لا يخرج بذلك عن الظهار، ويصير طلاقا عند الأكثرين إلا على قول شاذ لا يلتفت إليه، لموافقته ما كان الأمر عليه في الجاهلية من جعل الظهار طلاقا، نسخ الإسلام لذلك وإبطاله. فإذا نوى به الطلاق فقد نوى ما أبطله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم مما كان عليه أهل الجاهلية عند إطلاق لفظ الظهار، وقد نوى ما لا يحتمله شرعا، فلا تؤثر نيته في تغيير ما استقر عليه حكم الله الذي حكم به بين عباده. ثم جرى أحمد وأصحابه على أصله من التسوية بين إيقاع ذلك والحلف به كالطلاق والعتاق، وفرق شيخ الإسلام بين البابين على أصله في التفريق بين الإيقاع والحلف، كما فرق الشافعي وأحمد ومن وافقهما بين البابين في النذر، بين أن يحلف به فيكون يمينا مكفرة، وبين أن ينجزه أو يعلقه بشرط يقصد وقوعه فيكون نذرا لازم الوفاء. فيكون نذرا لازم الوفاء كما سيأتي تقرير في الأيمان إن شاء الله. قال فيلزمهم على هذا أن يفرقوا بين إنشاء التحريم وبين الحلف به، فيكون في الحلف به حلفا يلزمه كفارة يمين، فيكون في الحلف به حالفا يلزمه كفارة يمين، وفي تنجيزه أو تعليقه بشرط مقصود مظاهرا يلزمه كفارة الظهار، وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس، فإنه مرة جعله ظهارا ومرة جعله يمينا. هذا دليل على أنه ليس بيمين ولا ظهار، إذ لو كان من ذلك لجيء به مصرحا. فكل هذا الخلاف عائد إلى لما تحرم ما حل الله لك. هل قال هي علي حرام ونواه يمين؟ قد يكون هي علي حرام من باب المنع إخبار، أما اليمين لا تكون إلا بما تقدم، وهو الذي نقل عليه الإجماع. وأما شيخ الإسلام نعم ذهب إلى أن أيمان المسلمين سبعة، لكن من أين الدليل على ذلك؟ نعم المسلمون يحلفون بهذه السبعة، الطلاق، الظهار، اللعان، الكذا الكذا، لكن كلها عائدة إلى اليمين بالله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته. هذه اليمين التي أوجب الله فيها الكفارة. فصل: أما من قال إنه يمين مكفرة بكل حال، فما أخذ قوله أن تحريم الحلال من الطعام والشراب واللباس يمين تكفر بالنص والمعنى وأثار الصحابة؟ فإن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها النبي لما تحرم ما حل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ولا بد أن يكون من جملة العام ممتنع تحريم الحلال داخلا تحت هذا الفرض، لأنه سببه، وتخصيص محل السبب من جملة العام ممتنع قطعا، إذ هو المقصود بالبيان أولا، فلو خص لخلا سبب الحكم عن البيان وهو ممتنع. وهذا الاستدلال في غاية القوة، فسألت عنه شيخ الإسلام قدس الله روحه فقال: نعم التحريم يمين، لكنه يمين كبرى في الزوجة كفارتها كفارة الظهار، ويمين صغرى فيما عداها كفارتها كفارة اليمين بالله. فهذا تفريق بين المتماثلات. قال: وهذا معنى قول ابن عباس وغيره من الصحابة ومن بعدهم إن التحريم يمين تكفر، فهذا تحرير المذاهب في هذه المسألة نقلا وتقريرها استدلالا، ولا يخفى على من آثر العلم والإنصاف وجانب التعصب ونصرة ما ينبني عليه من الأقوال الراجح من المرجوح، وبالله المستعان. فصل: وقد تبين بما ذكرنا أن من حرم شيئا غير الزوجة من الطعام أو الشراب باللباس أو أمته لم يحرم عليه بذلك وعليه كفارة يمين، وفي هذا خلاف في ثلاثة مواضع. إذن كيف يحرم عليه في باب ما يحرم عليه في باب؟ الباب واحد، حرام كلمة واحدة، فالتفريق أنه في باب الطعام والشراب والأمة لا تحرم، في باب الزوجة تحرم، تفريق غير صحيح. أحدهما أنه لا يحرم، هذا قول الجمهور. قال أبو حنيفة: يحرم تحريما مقيدا تزيله الكفارة، كما إذا ظاهر من امرأته فإنه لا يحل له وطئها حتى يكفر، ولأن الله سبحانه سمى الكفارة في ذلك تحلة، وهي ما يجب الحل، فدل على ثبوت التحريم قبلها، ولأن سبحانه قال لنبيه لما تحرم ما حل الله لك، ولأنه تحريما لما أبيح له فيحرم بتحريمه كما لو حرم زوجته. ومنازعوه يقولون إنما سميت الكفارة تحلة من الحل الذي هو ضد العقد، لأن من الحل الذي هو مقابل التحريم، فهي تحل اليمين بعد عقدها. وأما قول لما تحرم ما حل الله لك، فالمراد تحريم الأمى والعسل ومنع نفسه منه، وذلك يسمى تحريما، فهو تحريم بالقول لا إثبات للتحريم شرعا. وأما قياسه على تحريم الزوجة بالظهار أو بقوله أنت علي حرام، فلو صح هذا القول لوجب تقديم التكفير على الحنث قياسا على الظهار، إذ كان في معناه وعندهم لا يجوز التكفير إلا بعد الحنث. فعلى قولهم يلزم أحد أمرين، ولا بد إما أن يفعله حراما وقد فرض الله له تحلة اليمين، فيلزم كون المحرم مفروضا أو من ضرورة المفروض، لأنه لا يصل إلى التحلة إلا بفعل المحلوف عليه، أو أنه لا سبيل له إلى فعله حلالا، لأنه لا يجوز تقديم الكفارة فيستفيد بها الحل وإقدامه عليه وهو حرام ممتنع. هذا ما قيل في المسألة من الجانبين. وبعد: فلها غور وفيها دقة وغموض، فإن من حرم شيئا فهو بمنزلة من حلف بالله على تركه. إذن هذا الوجه الذي من أجله جعل شيخ الإسلام حرام يمين، يعني هناك تقدير لكن هذا التقدير فيه نوع التكلف، كأنه يقول والذي أحل الحلال والذي حرم الحرام، ولو حلف على تركه لم يجز له هتك حرمة المحلوف به بفعل إلا بالتزام الكفارة، فإذا التزمها جاز له الإقدام على فعل المحلوف عليه، فلو عزم على ترك الكفارة فإن الشارع لا يبيح له الإقدام على فعل ما حلف عليه ويأذن له فيه، وإنما يأذن له فيه ويبيحه إذا التزم ما فرض له من الكفارة، فيكون إذنه له فيه وإباحته بعد امتناعه منه بالحلف أو التحريم رخصة من الله له ونعمة منه عليه بسبب التزامه لحكمه الذي فرض له من الكفارة، فإذا لم يلتزمه بقي المنع الذي عقده على نفسه إضرارا عليه، فإن الله إنما رفع الآثار عمن اتقاه والتزم حكمه، وقد كانت اليمين في شرع من قبلنا يتحتم الوفاء بها ولا يجوز الحنث، فوسع الله على هذه الأمة وجوز لها الحنث بشرط الكفارة، فإذا لم يكفر لا قبل ولا بعد لم يوسع له في الحنث، فهذا معنى قوله إنه يحرم حتى يكفر. وليس هذا من مفردات أبي حنيفة رحمه الله، بل هو أحد القولين في مذهب أحمد، يوضح أن هذا التحريم والحلف قد تعلق به منعان: منع من نفسه لفعله، ومنع من الشارع للحنث بدون الكفارة، فلو لم يحرمه تحريمه أو يمينه لم يكن لمنعه نفسه ولا لمنع الشارع له أثر، بل كان غاية الأمر أن الشارع أوجب في ذمته بهذا المنع صدقة أو عتقا أو صوما لا يتوقف عليه حل المحلوف عليه ولا تحريمه البتة، بل هو قبل المنع وبعده على السواء من غير فرق، فلا يكون للكفارة أثر البتة لا في المنع منه ولا في الإذن، وهذا لا يخفى فساده. وأما إلزامه بالإقدام عليه مع تحريمه حيث لا يجوز تقديم الكفارة، فجوابه أنه إنما يجوز له الإقدام عند عزمه على التكفير، فعزمه على التكفير منع من بقاء تحريمه عليه، وإنما يكون التحريم ثابتا إذا لم يلتزم الكفارة، ومع التزامها لا يستمر التحريم. إن كان يمين فالكفارة تجوز قبل الحنث وحال الحنث وبعد الحنث. فصل الثاني: أنه يلزمه كفارة بالتحريم وهو بمنزلة اليمين، وهذا قول من سمينا من الصحابة وقول فقهاء الرأي والحديث إلا الشافعي ومالكا، فإنهما قال لا كفارة عليه بذلك، والذين أوجبوا الكفارة أسعد بالنص من الذين أسقطوها، بل الذي أسقطها أسعد، فإن الله سبحانه ذكر تحلة الأيمان عقب قوله لما تحرم ما أحل الله لك، قد وضحت السنة أنه أقسم بالله، وهذا صريح في أن تحريم الحلال قد فرض فيه تحلة الأيمان إما مختصا به وإما شاملا له ولغيره، فلا يجوز أن يخلى سبيل الكفارة المذكورة في السياق عن حكم الكفارة وما يعلق بغيره، هذا ظاهر الامتناع. وأيضا فإن المنع من فعله بالتحريم كالمنع منه باليمين، بل أقوى، فإن اليمين إن تضمنت هتك حرمة اسمه سبحانه، فالتحريم تضمن هتك حرمة شرعه وأمره، فإنه إذا شرع الشيء حلالا فحرمه المكلف كان تحريمه هتكا لحرمة ما شرعه، ونحن نقول لم يتضمن الحنث في اليمين هتك حرمة الاسم ولا التحريم هتك حرمة الشرع، كما يقوله من يقول من الفقهاء، وهو تعليل فاسد جدا، فإن الحنث إما جائز وإما واجب أو مستحب، وما جوز الله لأحد البتة أن يهتك حرمة اسمه، وقد شرع لعباده الحنث مع الكفارة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها كفر عن يمينه وأتى المحلوف عليه، ومعلوم أنها حرمة اسمه تبارك وتعالى لم يبح في شريعة قط، وإنما الكفارة كما سماها الله تعالى تحلة، وهي تفعلة من الحلف، هي تحل ما عقدته اليمين ليس إلا، وهذا العقد كما يكون باليمين يكون بالتحريم، وظهر سر قوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم عقب قوله لما تحرم ما أحل الله لك. فصل الفصل الثالث: أنه لا فرق في التحريم في غير الزوجة بين الأمة وغيرها عند الجمهور إلا الشافعي وحده، فإنه أوجب في تحريم الأمة خاصة كفارة اليمين، إذ التحريم له تأثير في الأبضاع عنده دون غيرها، وأيضا فإن سبب نزول الآية تحريم الجارية فلا يخرج محل السبب عن الحكم ويتعلق بغيره، ومنازعوه يقولون النص علق فرض تحلة اليمين بتحريم الحلال وهو عم من تحريم الأمة وغيرها، فتجب الكفارة حيث وجد سببها، وقد تقدم تقريره والله أعلم. الحمد لله خلصنا من هذا الباب واستفدنا فوائد كثيرة، وأن من العلماء من جعله طلاقا، ومنهم من جعله طلاقا بائنا، ومنهم من جعله طلاقا رجعيا، ومنهم من جعله ظهارا، ومنهم من جعله إلاء وغير ذلك. والذي عندنا في هذا ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد أن حرام ليست بيمين، حرام ليست بيمين. قد تكون دالة على الطلاق لأنها كناية بالنية، دالة على الطلاق بالنية، أما إلحاقها بغير ذلك فلا. هذا ملخص الباب.